صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء مخ بمن تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا دوحة المجد من فهر ومن مغري قد جف ماء الصبا من غصنك النظري يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤددها في البدو والحضر يا درة غادرت أصدافها يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في سورة البشر قد أحدقت فيه آلاف قد أحدقت فيه آلاف يصول بها كأنه أسد قد شب في حمري مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاقتال مفرقه الأسد بمرفه فيه فخر لكن بخد منه منعفر يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين بالعمر إن يبكي عمه حزنا لمصرعه إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري بجا وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هانلكم تخلوني وحيدي على خيمي عم الخيل تفتر جابه ومدد ما بين خوته بتعدهم يا ويلي وهم موتة لما نسمع عن النسوان صوته اجت رملة تصيح الله اكبر يا ابن الدوم باسمك يلهج لساني يا ابن الما نسيتك ليش تنساني يا ابن هنا يا ماي العين والدلال مهو فقد الولد للوالدة تتال يا ابن هنا يا الوحيد شدحت البال وما عندي فكر فرقاك خلاني لا عندي فكر لا راي يا جسام والأم على الولد لو بجت ما تلام شلون اهجع يا يما شلون عيني تنام وانا قعد واقوم من طاير اذاني لا عندي ذهن لا اشوف بعيوني يا ابن الدوم شايلتك علمتوني كنت ترجى يا ابني وخابت ظنوني مثل ما رعيت لك بالجهل ترعاني ترعاني وحق الوالدة مريود وانا بحالة كبر يا ابني ويصدن العود شلون اركب الهزل والزند مشدود وعقبك بالسياط الشمر يا لاني لا حول ولا قوة إلا بالله. وينك يا أبو إبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا. عصام وين عصام؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى عصام شوي الصوت ارتبه لا بأس بالصلاة على محمد وعلي محمد وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم في منظومة شهداء الطف وشخصيات عاشوراء تختص الليلة الثامنة هذه الليلة بشخصية القاسم ابن الحسن عليه السلام. وقد اعتدنا في مؤسسة المنبر الحسيني أن تكون عمي سكت مع هذا الطفل سكت الله يخليك اعتدنا أن تكون الأحاديث والأبحاث في هاتين الليلتين المختصتين بأمراء الشباب سواء كان الليلة التي تختص بالقاسم بن الحسن أو الليلة التي تليها الليلة المقبلة التي تختص بعلي بن الحسين الأكبر اعتدنا أن نطرح حديث وبحوث تتعلق بمسألة الزواج والأسرة تأسيس الأسرة تكوين الأسرة في مطلع الحديث عن هذا الموضوع الحيوي هذا الموضوع البالغ الخطورة والأهمية تعرف الأسرة تتكون وتتأسس مبدئيا الخطوة الأولى لبناء الأسرة التي تؤسس المجتمع أو تبني المجتمع الخطوة الأولى تبدأ بالزواج دين الإسلام أيضا يراعي ظروف الإنسان خصوصا الإنسان المقبل الإنسان القليل الخبرة القليل التجارب عندما يقبل ليؤسس هذا العش الزوجي ليبني هذا البيت ويكون أسرة تبتدئ التعاليم الإسلامية والآداب الإسلامية والمستحبات الإسلامية تبتدئ بمجرد أن تخطر هذه الفكرة ببال الإنسان يرسم له المنهج وكيف يتصرف أول شيء هو الاختيار الصائب الاختيار الصحيح فقد ورد في الحديث الشريف اختاروا لنطفكم فإن العرق بساس إذن المسألة مسألة اختيار مسألة فحص مسألة ذكاء أن الإنسان يتفحص ويختار الشيء المناسب ماكو إجبار ماكو إكراه ماكو يا نصيب يا نصيب ما له علاقة بالزواج فلان حظه وفلان نصيبها هذا كلام هذا كلام ما إلى أصل بالدين الدين يقول لك ان الله عز وجل جهز هذا الانسان بطاقة عقلية، وهذا العقل هو الذي يجعله يعني يجعله امام عدة خيارات المفروض يختار الشيء المناسب والشيء الصعب. بتعبير اخر، بتعبير معكوس، يحذر الدين من انزلاق الانسان القليل الخبرة وتورطه بالبريق والاغراءات والتلوين. قال اياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، يعني وردة في مزبلة. يفترض ان الاصول والتربية والبيت اللي تنشأ به شريكة الحياة او شريك الحياة كذلك كلاهما يقتضي ان يؤسس هذا البيت على العفة، على الشرف، على النبل، على الاريحية، على المروءة. هذه الخصال على الاستقامة، على الالتزام، هذه الخصال كلها تعتبر ضمانة مؤكدة للمستقبل لئلا يتعرض البيت للانهيار، لئلا يتحطم، لئلا تتحطم الأسرة. هي المسألة مو مسألة البحث عن الشيء الملون، تكريس كل الطاقة العقلية او كل فكر الانسان ان يكرس على جانب واحد وهو جانب الجمال. صحيح جانب الجمال مطلوب، لكن اكو جوانب اخرى، لان الجمال ترى جمال الصورة زائل، لكن اكو ثوابت. اي الثوابت؟ هي صمام الامان. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا تخلي عراقيل، لا تخلي عقبات، لا تخلي شروط تعجيزية قاسية. لا تصور ان توجد مسألة من المسائل يضع لها الاسلام تسهيلات اكثر من مؤسسة الزواج. يحشد مهما امكنه من التسهيلات وازالة العقبات عن طريق تأسيس الاسرة وتشجيع الانسان على الزواج، وخصوصا الزواج المبكر للحفاظ على اخلاق الانسان من الانهيار. من بعد هذه اللمحات في مقدمة الحديث أعود إلى محور الحديث، إلى النص القرآني المبارك الذي يقول فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني الآن الإنسان عندما يسمع هذا السياق ماكو انسيابية بالتعبير، يعني ماكو انسجام. فإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى انكحوا ما طاب لكم النساء. شنو علاقة نكاح النساء، شنو علاقة الزواج بعدم القسط باليتامى؟ يعني الانسان اللي يسمع هالتعبير للوهلة الاولى دون تأمل يتصور ان الآية مفككة يعني ما بيها وحدة موضوع، يعني ما بيها انسجام، ما كن انسجام بالتعبير. لا طبعا الله عز وجل القرآن هو قمة البلاغة. صحيح انه اكو عندنا موضوعين، موضوع يتعلق باليتامى، وبالمناسبة طبعا القاسم بن الحسن هو اليتيم، هو يتيم الحسن، وهو بكفالة عمه ابي عبد الله الحسين. فاذا اليتامى عدم القسط، القسط هو العدل، عدم اقامة موازين العدالة والقسط باليتامى فورا من بعد هذا التعبير مباشرة القرآن يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تعرف انه الحروب التي كانت قائمة على قدم وساق، إراقة الدماء والحروب بالجاهلية، خلفت مجاميع كبيرة من اليتامى في المجتمع. هذول اليتامى يجون جبابرة قريش، صناديد قريش، يستولون على اليتامى المستضعفين. لان هو اذا ترى الانسان اذا تنتزع من عند المروءة والاريحية يتحول الى ذئب مفترس. فهذا مو يشوف نفسه قوي وعنده عضلات وعنده قوة وعنده نفوذ اجتماعي، يجي يستولي على الانسان الضعيف، وهذا من الجبن. الانسان الشجاع مو طلع شطارته وعضلاته يبرزها على الانسان الضعيف المستضعف، لا، اذا انت عندك شجاعة روح مع الانسان القوي اللي يضارعك واللي يماثلك بالقوة. هذول جبابرة قريش الجبناء يجون الى الفتيات المستضعفات اليتيمات المسكينات، يستولون عليهن، يستولون على ميراثهن، يستولون على اموالهن، وبعدين يزوجوهن بالقهر والاغتصاب والقوة والعنف، وهن يتيمات وما كن سجام ولا اكو تقارب بينهم وبين هؤلاء الفتيات. القرآن الكريم يقول لهم لا، يقول لهم هذا التصرف احمق، هذا تصرف غير لائق. انت اذا تريد، اذا عندك انصاف، عندك مروءة، لا تتعرض لليتيم بسوء. اي اليتيمة ارحمها، وفر لها حقوقها، لا تغتصب حقوقها. بعدين انت يا اخي اذا تريد تتزوج، يعني الا هاي الطفلة اليتيمة، انت عندك الله عز وجل ملأ الحياة بالنساء، روح تزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة، هكذا القرآن الكريم يريد ان يعبر. اذا الان عرفنا وحدة الانسجام او السبب المفصلي بين الفقرة الاولى للآية الكريمة وبين الفقرة الثانية، يعني التناغم والانسجام في هذه الآية المباركة. طبعا هذه الآية تعتبر من آيات الاحكام المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وهذه الآية تصدت لوضع معالجة لمشكلة من أعقد وأخطر المشاكل الاجتماعية. ما هي هذه المشكلة؟ مشكلة التعدد، نظام التعدد، تعدد الزوجات. طبعا هذا النظام قبل كل شيء، يعني قبل ان اتحدث حديث موجز اقول ان الاسلام بريء من التعدد. الاسلام ما يتحمل مسؤولية التعدد، لان هاي الشبهة العالقة باذهان الكثير من الناس، يقول لك الدين اباح التعدد، الدين قال لك الزوج اثنين وثلاثة واربعة. يا اخي صحيح الدين قال، لكن الدين مو هو اللي اخترع هذه المشكلة، الدين مو هو اللي اكتشف مشكلة التعدد، مو هو الذي اوجدها، مو هو الذي اسسها، انما مشكلة التعدد كانت مألوفة ومتعارفة اجتماعيا قبل الإسلام عند الأمم والشعوب كافة. بالعكس الدين إلى فضل في ضبط هذه المشكلة، ضبطها ضمن موازين وأحكام وأنظمة، حرص الدين على الحفاظ على حقوق الرجل والمرأة معا. يعني هذه المسألة بتعبير آخر كانت مسألة سائبة، مسألة فوضوية، اجى الدين ضبطها بإطار من الحشمة، بإطار من ضمان حقوق الإنسان في مسألة التعدد. إذن إذا أردنا أن نؤرخ لمشكلة تعدد نظام التعدد فالتاريخ يعود إلى قبل الإسلام. تأسيس هذه المشكلة، تأسيس هذا النظام، مو الإسلام يتحمل مسؤوليته، بالعكس الإسلام عالج هذه المشكلة. لأنه الواقع أن الإسلام عند مجيئه لا يمكن أن يغلق هذه المنافذ غلقا أبديا، مستحيل. طبعا احنا نعترف ان السعادة، الاصل في السعادة الزوجية ان الانسان ينسجم مع زوجة واحدة، هذا الاصل من حيث الاصل. الاصل في السعادة الزوجية التفاهم والانسجام مع امرأة واحدة، يعيش الانسان معها حياة سعيدة. لكن هذا الاصل قد يخترق لظروف استثنائية احيانا، احيانا اكو حالات لابد في هذه الحالات من ممارسة نظام التعدد للضرورة مو بشكل فوضوي. يعني مثلا حالات الحروب، حالات الحروب احنا نعرف اكو مجتمعات تعرضت للحروب، يعني افرض مثلا المجتمع الفرنسي او المجتمع الالماني من بعد الحرب العالمية الثانية، تقول الاحصائيات انه مقابل كل 3 فتيات شاب واحد، يعني الشباب راحوا بالحروب. فاذا الشباب راحوا بالحروب مو معنى ذلك، يعني المجتمع يريد يستعيد النسبة، يستعيد التوازن، فيصير خلل عندنا، اضطراب بالتوازن الاجتماعي. هنا لابد من التعدد لئلا يتعرض المجتمع الى هذا الخلل، اي ناحية. ناحية اخرى مثلا حاجة البيت الى الولد، الى الطفل. احيانا واحد قد يتزوج، اكون سجان بينه وبين زوجته، اكون محبة ومودة وتفاهم، لكن شاءت حكمة الله، شاءت إرادة الله، الأمور ليست بيد الإنسان، أن يحرم هذا البيت من الولد، من الطفل. شنو السبب، شنو العلة؟ قد تكون لمصلحة الإنسان بنفسه، الإنسان يجهل هذه المصلحة، صحيح، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. الإنسان هم لا يستعجل. أحيانا قد يحرم الإنسان في بداية حياته، وبعدين في منتصف الحياة، في أواخر الحياة، الله يعوضه بأضعاف. دائما احنا نلاحظ بالتلفزيون مثلا، نقرأ بالصحف أن فلانة بالبلد الفلاني أنجبت دفعة واحدة مثلا 7 أو 8، مو توأم 2 بس، لا 5 6 7 8 أحيانا موجود هالحالات. انت ما تعرف شنو السبب او شنو السر. هاي امور كلها خاضعة لتخطيط رباني، تخطيط سماوي، ما على الانسان الا ان يسلم امره الى الله ويصبر. لكن حاجة البيت الى الطفل ضرورة،
ولهذا هاي تعتبر من الحالات الاستثنائية إذا أراد الإنسان أن يعدد. هاي اثنين. ثالثا الحالة حالة الفارق الكبير بالسن بالعمر، قد أن المرأة تصل إلى سن اليأس، المرأة تصل إلى سن اليأس والرجل بعد يتحمل، الرجل عنده طاقات هائلة، عنده قوة، عنده دفء. في هذه الحالة ممكن أن يحرم هذا الرجل من الزواج، لأنه بين أمرين، إما أن يحرم وقد ينزلق إلى الحرام إذا ما ترسم له الطريق المشروع. هاي كلها حالات استثنائية أباح المشرع الإسلامي بها نظام التعدد، لكن بالحالات الطبيعية لا. الحالات الطبيعية الأصل أن الإنسان يتهنى ويسعد ويستريح ويتفاهم وينسجم مع زوجة واحدة. فإن خفتم ألا تقسطوا، العدالة شرط في تأسيس البيت الثاني، في تأسيس الأسرة الثانية. إذا أراد الإنسان المسلم أن يؤسس بيتا آخر، أسرة ثانية، يضع له هذا الشرط، يجب أن يتوفر، وهو اشتراط العدالة. طبعا احنا نعرف أنه في كثير من العلائق الاجتماعية اشترط المشرع الإسلامي عنصر العدالة لابد من توفرها. الآن مثلا مرجع التقليد، مرجع التقليد لابد أن يكون عادل، هذا شرط أساسي. العلم وحده ما يكفي، الفقه وحده ما يكفي، جوز إنسان فقيه كبير عالم كبير لكن ما عنده عدالة، ما عنده تقوى، هذا ما يفيد علمه. إمام الجماعة الذي يتصدر يتقدم ويقيم الجماعة والناس تأتم من خلفه تقتدي به، لا بد من أن يتوفر عنصر العدالة في شخصه. العدالة ما هي؟ شنو تعريف العدالة فقهيا؟ يقول الفقهاء العدالة هي الملكة المانعة عن وقوع الإنسان بالمعصية الكبيرة وعدم إصراره على المعصية الصغيرة. ليصر على المعصية الصغيرة، شكل لك هذا شيء ثانوي ما يخالف، أنا أرتكب المعصية، معصية بسيطة ثانوية مو أساسية، لكن كثرة المعصية الصغيرة تصير معصية كبيرة، هذا فضلا طبعا عن ارتكاب المعاصي الكبار. إذا ارتكب معصية سقطت عدالته، وتعرف شنو سقوط العدالة؟ يعني ما الذي يقابل العادل؟ يعني انت لما تقول فلان عادل شنو مقابله؟ مقابله فاسق. فإذا كان الفسق مقابل العدالة، كيف تقتدي بإنسان هو فاسق؟ كيف تصلي خلف إنسان هو ما عنده عدالة؟ لابد إذن من عنصر العدالة. طيب، عندنا مثلا الشهادة برؤية الهلال، هاي المشكلة اللي كل سنة احنا نمر بها في إثبات أول الشهر، سواء كان إثبات أول رمضان، إثبات هلال العيد، إثبات الأشهر الأخرى. يقول الفقهاء أن الشاهد الذي يشهد بأنه رأى الهلال يجب أن يكون عادلا، ومعنى عادل يعني تصلي وراء جماعة، يعني مضمون، مضمون الدين، مضمون الورع، يعني متحرج في دينه. هذا شرط لشهادة الإنسان الذي يرى الهلال. العدالة شرط في الشاهد الذي يحضر ليستمع صيغة الطلاق إذا أراد الإنسان أن يطلق. طبعا إحنا في مدرسة أهل البيت عندنا الشهادة واجبة في الطلاق، لكن الشهادة مو واجبة في الزواج. لاحظ، الزواج يعتبر بناء وتأسيس. في البناء والتأسيس الدين يضع كل التسهيلات الممكنة، ما يعرقل لك الطريق، يقول لك خلص عقد، اجري العقد، والشاهد مو ضروري، الشاهد شيء مستحب، شيء ثانوي. حصل شاهد حصل، ما حصل مو لازم. هاي متى؟ بالبناء وتأسيس الأسرة. لكن الطلاق اللي يعتبر تهديم للأسرة، تحطيم للعائلة، تشريد للأولاد، يخلي لك مهما أمكنه من عقبات وعراقيل من أجل أن يؤجل مسألة الطلاق لعل هذا الرجل يعود إلى صوابه، يعود إلى عقله. يقول لك لابد من حضور شاهدين عادلين، مو شاهد واحد، اثنين عدول تتوفر فيهم عنصر العدالة الحقيقية. من بعد هذه الجولة، العدالة شرط في تأسيس البيت الثاني. لا تنسى الكلام السابق، يعني إذا أراد الإنسان أن يؤسس، أن يتزوج زوجة ثانية، لابد له من إقامة موازين العدالة. طيب، احنا نقرأ بالقرآن الكريم: لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. القرآن يقول العدالة بين النساء مستحيلة، متعذرة. اذن كيف اشترط الدين اقامة موازين العدالة وهو يصرح بان العدالة مستحيلة بين النساء؟ يعني هذا اشبه شيء بمنع، يعني منع نظام التعدد بشكل لبق، بطريق غير مباشر. لا، ليس الأمر كذلك. العدالة إنما تشترط بالأمور الممكنة، أما الأمور المستحيلة الدين ما يريد يخلي شروط تعجيزية، ما يريد يربك الإنسان باشتراطات هي فوق طاقته. كأنه الإنسان عنده مشاعر، الإنسان عنده عواطف، هذه المشاعر هذه العواطف لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها. عند النساء اثنين مثلا، هذه المرأة يميل إليها عاطفيا أكثر من هذه المرأة، ماذا يفعل؟ يعني المسألة مو مسألة جهاز هو يقدر يتحكم به، جهاز يخلي المؤشر مثلا على رقم معين، لا، هذه قضايا تكوينية، هاي مشاعر وعواطف لا يتحكم الإنسان بها. لكن العدالة في الأمور التي يستطيع الإنسان أن يتحكم بها، هذه المرأة يعطيها شيء المفروض يعطي المرأة الثانية، الإنفاق. هاي المرأة مثلا يشتري لها بيت، ثانية ما يشتري لها بيت، هاي يشتري لها ملابس، ثانية كذلك، هاي يجيب لها سيارة، المفروض الثانية هم يجيبها مثلا. يعني هاي الأمور باستطاعة الإنسان، بمقدورها يتحكم بها. إذا ما تتوفر هذه العناصر، إذا كان الإنسان غير قادر على إقامة موازين العدالة بالجوانب المادية، حينئذ يمنع شرعا، يمنع دينيا أن يعدد في نظام الزواج. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذا هم تسهيل آخر. ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم، ترى مو المقصود أن الإنسان عنده فلوس ويروح يشتري نساء، النساء مو للبيع والشراء،
لا،
ما ملكت ايمانكم المقصود به الرقيق العبيد. يعني النظام التجاري او النظام الاقتصادي كان قائم يومئذ على البيع والشراء بالارقاء والعبيد المماليك، وهذه الامة المملوكة يضاجعها سيدها بدون عقد زواج. لماذا؟ اراد الدين ان يستغل الغريزة الجنسية القاهرة عند الانسان من اجل تحرير اكبر عدد ممكن من الارقاء، لان هذه المرأة بمجرد ان تحمل تصبح ملكيتها متزلزلة، لا تباع ولا تشترى، اذا انجبت اعتقت من نصيب الولد، والا ستبقى هي مصدر من مصادر الرق. اتخذ الدين هذا الاسلوب، اسلوب مضاجعتها بملك اليمين حتى يستطيع ان يحرر هؤلاء العبيد ويقضي على هذه المشكلة التي اصطدم بها عند تطبيق نظامه على وجه الارض. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. طبعا تاريخ اهل البيت، مدرسة اهل البيت، ممارسات اهل البيت سلام الله عليهم، تعاملهم مع العبيد، مع المماليك، مع الإماء، كان تعامل بمنتهى الرقي، لأن كانوا يعاملوهم بازدراء واحتقار. أجل الله السامعين، كانوا يعاملون العبيد مثل معاملة الحيوانات، يعتبروهم بشر. لكن لما اجوا أهل البيت لا، غيروا هاي النظرة، غيروها تماما. امير المؤمنين عند عبد مملوك قنبر، يجيب امير المؤمنين يجيب قمصان اثنين، واحد 3 دراهم واحد 2 درهمين، يقول له اختر احدهما، اختار الاقل قيمة. يقول له لا، انت شاب ولك شره الشباب، هذا خليه لي انا، لبس الاقل قيمة وانت اخذ هذا الاثمن الاجمل، تجمل. وهو عبد مملوك، في ذلك العرف، في ذلك التقليد الاجتماعي، العبد يعتبر منبوذ اجتماعيا، لكن كرامته محفوظة عند اهل البيت سلام الله عليهم. اكثر من هذا، تعرف ان مجموعة من ائمتنا سلام الله عليهم امهاتهم اماء، مجموعة من الائمة تزوجوا اماء. ام الامام موسى بن جعفر كانت اما، ام الامام الرضا اما، ام الامام الهادي اما، ام الامام الحسن العسكري اما، ذولا كلهم اماء عبيد. كذلك ام القاسم بن الحسن اما، المعروفة برملة. رملة كانت اما مملوك عند الامام الحسن سلام الله عليه. انجبت القاسم هذا الشاب الذي عز عليه ان يرى وحدة عمه الحسين يوم الطف وهو يستغيث فلا يغاث، ويستجير فلا يجار، ينادي الا هل من ناصر ينصرنا، الا هل من معين يعيننا، هل من مغيث يغيثنا. جاء الى عمه الحسين مستاذنا، اعتنقه الحسين وتفجرت عيناه بالدمع. قال بني قاسم: انت الوديعة من اخي الحسن. ما كان الحسين يريد يسمح له ان ينزل الى ساحة القتال. انت الوديعة من اخي الحسن، امضي لوداع بنات رسول الله، امضي الى الخيمة، امضي الى امك رملة. مضى القاسم الى مخيم النساء، هرعت النساء لاستقباله، تعلقن به. هذه تنادي الى اين يا حمانا،
تلك تقول إلى أين؟ يا رجانا والإزمة ارتشاب أسكينا وعمت ابن أحرات شيما ومن الخيام ما يذورا طلعت تنادي يوم يا ابني يا جاسم هاي الوقت حلك العم يكظم لليوم انا ذا خيرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح ويتجنى يا الوالد ادعي لي رايح انا يا والد من غير ما تقلي لي عمي وحيد بكربلاء المن أضم ينحلي انت وعمتي زينب لما غير خوني اوصيت يما وصيه خلي نلاحظ ما هي الوصيه وصيه القاسم لامه اوصيت يما وصيه تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بلد ذكري شبابي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا واليدا وقت الشرب ذكريني ودعهم القاسم ثم ودع عمه الحسين بعد معاودات وممانعة نزل الى ساحة الوغى وهو يرتجز ويقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزور يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام كأن وجهه في القتل بدر الطالع عليه أزار وفي رجلين أعلان قاتل قتال الأبطال بينما هذا العزيز يقاتل إذ انقطع شسع نعله يقول حميد بن مسلم لا أنسى أنها كانت اليسرى أنف ابن رسول الله أن يقاتل بلا نعل وسخر من جموعهم أهوى على شسع نعله ليصلحها فقال عمرو ابن نفيل: الأزد علي آثام العرب إن لم أثكل به عمه الحسين. قال له واحد: ويحك، كفوك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب. قال: والله لا أفعلن. وشد على هذا العزيز: آجركم الله، رفع سيفه، ضرب القاسم ضربة على رأسه. أيوا سيدا وقاسما ومظلوما. سقط القاسم مناديا: أدركني يا عما. أسرع الحسين إليه، ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا حتى إذا وصل إلى مصرعه وقف عنده، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول: بني يعز والله على عمك، أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. ثم وضع صدر القاسم على صدره، حمله إلى المخيم ورجلاه تخطان الأرض خطا، أقبل به إلى المخيم وضعه إلى جنب علي الأكبر. وكان مرة ينظر في وجه ولده علي، وأخرى في وجه ولده القاسم. يا شمعة الشبان، يا شمعة الشبان، يا ابني يا ابني الدهار بمصابك فجعني، يا شمع العلى ليالي تضوي ويا فجر محلاه، تدري بالولد يا ابني. اقبلت امه رملة تنادي: وولداه وقاسما يا ابني، يا ابني جاسم وقاح. انا اريد الشباب، الشباب في هذه الليلة يشتركون في تشييع القاسم ابن الحسن. خلي احنا كل احنا نشيع القاسم هذه الليلة. جاسم وقاح من المهار فوق الوطية. جميع جميع اشترك بصوت اعلى: جاسم وقاح من المهار فوق الوطية. قومي يا زينب ساعديني عالرزية، اقعد يا من ردتك بخير الجار الايام، ليش قطعت بيها ونسيت امك يا جسام. هيهات من غمضت عينك عيني تنام، والله لعود هالسهار غصبا علي. كل فاجدة من الحرام هيا نامرها، لو عدها طفلة لو طفل الواحد يسرها. بس امك الفقدت وحايدها بعمرها انا الوحيد الفاجد بالغاضريه.
بني في لوعة خلفت والدة. إلهنا بالحسين وآل الحسين ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، ارزقنا حسن العاقبة، من على مرضانا بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.